السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في دروس سابقة إلى باب الخيار، ووصلنا إلى نوع أو قسم من أقسام الخيار، وهو الخيار البيع، الخيار في البيع بتخبير الثمن، الخيار في البيع بتخبير الثمن. ولا بأس أن نذكر قليلا بهذا القسم، لأن أوله يعتمد آخره يعتمد على أوله. فهذا الخيار ذكرنا في دروس سابقة أن البيع على قسمين، يكون على قسمين، قسم مساومة وقسم بتخبير الثمن. معنى المساومة أن لا يخبر البائع المشتري بالثمن، بل يبيعه بالثمن الذي يرضاه لهذه السلعة، والمشتري إذا عرض عليه البائع الثمن إما أن يقبل أو يماكسه أو يترك البيع هذا بيع المساومة. أما البيع بتخبير الثمن فهو أن يقوم البائع ويذكر للمشتري أنه قام عليه بكذا، أو اشتراه بكذا، اشتراه بمئة ريال أو بخمسمائة ريال، ويريد أن يبيعه عليه برأس ماله، يعني اشتراه بخمسمائة ويريد أن يبيعه عليه برأس ماله، أو وهذه يسميها العلماء أو الفقهاء التولية، أو أنه يبيعه عليه بخسارة. فمثلا يكون اشتراه بخمسمائة، يقول أنا اشتريته بخمسمائة وسأبيعه عليك بأربعمائة أو بأربعمائة وخمسين، وهذه يسميها العلماء الوضيعة، يعني النقيصة في السعر، ينقص له في رأس المال. وإما أن يبيعه عليه شركة ويخبره برأس المال، فيقول أنا اشتريته بخمسمائة وأريد أن تشاركني فيه أو أشاركك فيه على النصف، بمعنى أنه إذا قال خمسمائة معناته على المشتري 250. أو أنه يبيعه عليه النوع الرابع، يبيعه عليه مرابحة، بمعنى أن يقول أنا اشتريته بخمسمائة وأريد أن أربح فيه 50 أو أربح فيه 10%. فهذا بيع يسمى بيع بتخبير الثمن، يعني يخبره بالثمن. وهذا يترتب عليه أمور: أنه إذا اتضح للمشتري أنه اشتراه بأقل مما ذكر له أن له الخيار في الرد، الخيار في الرد، رد المبيع، الخيار في رد المبيع. وذكرنا أن البائع يجب أن يتحلى بالصدق في هذا البيع، بالصدق بمعنى ألا يكذب على المشتري. فكثير من الناس في الأسواق الآن تقول له مثلا، يقول هذا بعشرة فتقول له، يقول لك بعشرة فتقول له بثمانية، فيقول هذا رأس مالي، يقصد الثمانية، بمعنى أنه يريد أن يربح ريالين فأخبرك برأس ماله. وهذا إن كان صادقا فسيبارك له في بيعه، وإن كان كاذبا فإنه سيمحق بركة هذا البيع. وأيضا يترتب عليه من الأمور الدنيوية أنه إذا تبين للبائع أنه اشتراه بأقل من 8 ريالات، فإن إذا تبين للمشتري قصدي أنه اشترى أن البائع اشتراه بأقل من 8 ريالات مع أنه صرح وقال أنني أنا اشتريته أو هذا رأس مالي وأريد منك ربح 2 ريال، فهذا سيعرض نفسه لإثم باعتباره كاذب، وسيعرض نفسه لفسخ البيع ويرده عليه المشتري ويأخذ الثمن. ففي الدرس الماضي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا من الأمثلة التي يجب على البائع أن يوضحها للمشتري، التي يجب أن يوضحها المشتري. والآن نستكمل هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه، أي من الثمن، في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه، أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله.
على واحدة واحدة.
وما يزاد في ثمن.
أي نعم. يقول المؤلف: شوف، يعني من تحري الصدق إذا بعت برأس المال، بعت برأس المال، أنك لو أنك اشتريت 500 وباع عليك، ثم في زمن خيار المجلس قال البائع: أنا لا أريد أن أبيعه 500، أنا أريد أن أبيعه 600، أريد أن أبيعه 600، إذا تبغى أمضينا البيع، ما تبغى خلاص ما كان شيء. قال: اشتريته بستمائة. هنا إذا أراد أن يبيعه بتخبير الثمن، هل يقول أنا اشتريته بستمائة؟ هو فعلا اشتراه بستمائة، لكن قبلها بكم اشتراه؟ 500. لا بد أن يقول: إني اشتريته 600 بعد أن باع علي البائع 500، ثم انتقض علي وزاد علي 100. فيخبره أنه يعني ممكن هذه 100 قد تكون يعني زيادة، ليست هي قيمة السلعة، ليست هي قيمة السلعة، وإنما لرغبة تخص هذا الرجل، زاد عليه 100 ريال، زاد عليه 100 ريال. فيخبر البائع المشتري بالحقيقة، فيقول: أنا أولا اشتريته 500، ثم زاد علي البائع 100 ريال وصار 600. تريد أن تشتريه 600 رأس مالي، أو تريد أن تشتريه مني بخسارة 100 وأبيع عليك 500، أو تريد أن تشتريه مني بمرابحة؟ يعني هذه الصفات التي تكون حسب يعني ما يريد البائع. البائع قد يكون يريد يبيعه برأس ماله أو بأقل أو بربح أو شركة، لكن لا بد أن يوضح للمشتري أنه اشتراه 600 بعد أن باعه البائع 500، ثم انقلب عليه أو انتقض عليه وزاده 100 ريال. فما يزاد في مدة خيار وما ينقص منه يخبر به. فمثلا اشتراه 600، ثم في مدة خيار المجلس، احنا قلنا يعني سابقا في خيار المجلس أن للبائع والمشتري طالما أنهم في مجلس العقد أنهم يتركون البيع، يعني لا يبيع البائع أو لا يشتري المشتري، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار طالما أنهم في مجلس العقد، باع عليك هذه السيارة 10,000 ريال وأنتم جالسين في مجلس العقد، أنت بيدك أن تقول: ما أريد، ما دام أنكم ما تفرقتوا. وهو حتى لو قلت أنت قال: أبيعك إياه 10,000 ريال، فقلت قبلت، ما دمتم جالسين في خيار المجلس فمن حقك أن تفسخ البيع وتقول: أنا لا أريد. ومن حق البائع أن يرجع أيضا ويقول: أنا لا أريد أن أبيع السيارة، طبعا ما لم يتفرق. فإذا تفرق انعقد البيع. فيقول: ما يزاد في ثمن، هذا ذكرناه، وما ينقص منه في مدة خيار المجلس برضو يخبر به. فمثلا اشتراه 1,000، ثم في مدة خيار المجلس قال والله إن كان وقال بعتك هذا الشيء أو قال بعتك هذا بألف وقال أنا اشتريت وما زال في خيار المجلس، ثم رأى المشتري أن يعني أنه الثمن عالي شوي ألف، فأراد أنه يقول طالما أنه في خيار المجلس ينزل لي شوية ولا ما أشتري. فقال له وهو في خيار المجلس: أنا لا أريد، لا أرغب الشراء إلا إن كان تبيعني بثمانمائة، إلا إن كان تبيعني بثمانمائة. هذا الحط من القيمة الأول اللي مثلنا له الزيادة في القيمة، قال يزاد في ثمن وما ينقص منه في خيار المجلس، هذا نقص له، فقال بعتك بثمانمائة. طيب إذا أراد أن يبيعه على شخص ويخبره برأس المال ماذا يقول؟ يقول يخبره بالثنتين، يقول أنا اشتريته رأس مال، هذا رأس مال المبيع علي بثمانمائة، ها؟ وقد اشتريته منه في خيار المجلس بألف، حتى يعلم المشتري ها أنه ربما يساوي الألف أو لا يساوي إلا ثمانمائة، يعني لا يغره، فيخبره أنه قد باعه بألف ثم طلب التخفيض فخفض له إلى ثمانمائة. هذا من تمام الصدق في البيع والشراء. فإذا يخبره بالزيادة ويخبره بالنقص. اللي بعده:
وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب.
مدة خيار مجلس أو في مدة خيار الشرط، يعني الواحد أحيانا قد يشتري المبيع على شرط الخيار، يشتري هذه السيارة ب10,000 على أن لي الخيار 3 أيام أو أسبوع أو شهر. كثير من الناس يقول خليني أفسح الفرصة لي فلي الخيار، يعني في إمضاء البيع أو فسخه لي الخيار 3 أيام، لي الخيار 3 أيام، فيعطيه الخيار، فهذا يفكر اشتراه بألف والخيار للبائع والمشتري، شرط الخيار للبائع والمشتري، فقال البائع في خلال هذه المدة أنا ترى لا أريد أن أبيعك السيارة ب10,000 ريال، إن كان تبغاها ب12,000 ولا تتركها، هذا زيادة. أو قال المشتري في زمن خيار الشرط أنا لا أريد السيارة ب10,000 ريال، إن أردت أن تعطيني إياها ب8,000 ريال ولا لا أريد البيع، فهذا حط أو زيادة في زمن خيار الشرط. قلنا هذاك في خيار المجلس وهذا في زمن خيار الشرط. نعم.
أو أرشا لبيع.
أي نعم، أو كان أرشا لمبيع لعيب، أرشا لعيب في المبيع، أرشا لعيب في المبيع، مثلا اشترى فرسا ب10,000 ريال ثم وجد أنه يده مكسورة أو يعرج أو نحو ذلك أو فيه ورم أو فيه كذا وكذا، فقال للمشتري هذا الفرس اللي اشتريته منك، طبعا هذا عيب، وقلنا في خيار العيب أيضا، في خيار عندنا اسمه مثل خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الأذى، في خيار الرؤية، خيار الخلف الصفة ونحو ذلك، أيضا عندنا خيار في البيع اسمه خيار العيب. والمؤلف عد هنا 9 خيارات، وهي لا تتوقف على 9، بل كل ما كان فيه ضرر على البائع أو المشتري كان موجب للخيار، ولو لم يعني نسميه بهذه التسمية. المؤلف رحمه الله تعالى حصر لنا الخيارات 9، فيقول في خيار العيب اشترى هذا الفرس ووجد فيه عيبا، طبعا ليس لا يشترط أن يكون في زمن خيار المجلس ولا خيار الشرط، لأن خيار العيب حتى بعد انعقاد البيع يجوز لك أنك إذا وجدت عيبا في السلعة تردها، إذا وجدت عيبا في السلعة تردها. ولذلك ما جرى عليه بعض أصحاب المحلات التجارية من وضع لوحات يقولون إن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا مخالفة شرعية ومخالفة نظامية. المخالفة الشرعية أنه طالما أن فيه عيب فمن حقك أن ترد المبيع الذي فيه العيب، أو أنه يقدر لك قيمة العيب هذا، الآن سيأتينا الأرش، يقدر لك ويعطيك إياه من القيمة. وهي أيضا مخالفة نظامية النظام أيضا وفق الشرع يعاقب عليها، وجزاهم الله خير وزارة التجارة منعوا هذه اللوحات وقالوا ما في شيء اسمه البضاعة المعيبة لا ترد، أو المشترات لا ترد إلا أردها إذا كان فيها عيبا أو كسرا أو كذا حصل، يعني وجدته من زمن البائع، ما هو بعد ما يحصل، يعني بعد أن تشتري وتقبض سليما يحصل فيه العيب، هذا ليس لك الخيار الرد، لكن لك خيار الرد إذا وجدت فيه عيبا قد حصل عند البائع، عند البائع. فهذا اشترى هذا السيارة أو هذا الفرس مثلا أو الخيل، اشتراه ب10,000 ريال، ثم بعد أن انعقد البيع جاء يتفقد الخيل ووجد فيها جرح، ولا وجد فيها كسر، ولا لوية، ولا كذا عرج، ولا نحو ذلك، فذهب إلى البائع وقال هذا الخيل، هذا الفرس معيب. طبعا ما الذي سيحصل؟ إما أن يتقبله البائع ويرده ويرد عليه الثمن بالعيب، أو أنه يعطيه قرش العيب، وهو فرق ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. هذا القرش الذي يسميه الفقهاء، يعني نأتي إلى أهل الخبرة ونقدر قيمة هذا الخيل، هو مشتري مثلا 10,000، فأتينا إلى أهل الخبرة قلنا كم يساوي، لأن ما نعطيه الفرق بين الثمن، نعطيه نسبة، النسبة التي يقومه فيها أهل الخبرة، فنقول يا أهل الخبرة كم يساوي هذا الخيل صحيحا، ربما يقولون 10 اللي هو اشتراه به، وربما يقولون 20، لأن القيمة غير الثمن، القيمة ما يساويه في السوق حقيقة، والثمن هو ما يتفق عليه البائع والمشتري، هذا فرق بين القيمة والثمن. سلعة، أي سلعة لها ثمن ولها قيمة، فقد يكون نتفق أنا وياك على قيمة، على ثمن للسلعة تكون أنقص مما يساوي في السوق، وقد تكون أكثر. فإذا قال أهل الخبرة إنه هذا يساوي 20، قلنا كم طيب يساوي معيب بهذا العيب؟ قالوا يساوي 15، وهذا كم مشتريه؟ هذا مشتريه بعشرة، ما شاء بعشرة. فننظر إلى النسبة، ما نسبة العشرين إلى 15؟ 5 الفرق بينهما، كم يساوي من 20,000 مثلا؟ الربع، يساوي الربع، فنقول أرش العيب كم؟ من يستطيع؟ ها؟ 5؟ لا، 2000؟ 2500، 2500، لأنه الربع، أخذنا النسبة من القيمة الحقيقية ورديناها للثمن، هناك الربع، فنسقط من الثمن الربع، فبدل ما أنه يسقط له هناك 5,000 ريال، هنا سيسقط 2500. طيب كم قام عليه هذا الخيل؟ 8,000، 7,500، ما قام عليه 10. فلا بد أن يخبر المشتري إذا أراد أن يبيع برأس المال أن يصدق ويقول أنا اشتريته 10,000 ريال، ها، ووجدت فيه عيبا وقدر لي وأخذت الأرش فأصبح علي 7,500، فيخبره بالثنتين، ما قام عليه أولا والأخير اللي استقر عليها المبيع، فهو رأس ماله إذن عليه 7,500، ويخبره أنه اشتراه 10,000 ريال، فهو يبيعه يقول أبيعك إياه برأس مالي، معناته كم رأس ماله؟ 7,500، ويخبره أنني في الأول اشتريته 10,000، ولكن نظرا للعيب، حتى برضه يخبر المشتري إن فيه إشكال في هذا الخيل أو الفرس أدى إلى تدني سعره إلى هذا المستوى. فإذا لابد أن يخبر بالأرش أيضا، بقيمة الأرش، أنه دفع في أرش، ما يقول أنا قام علي 7,500، لا، ما يقول اشتريته ب10,000، ثم رجعته إلى البائع وأعطاني 1,500 ريال قيمة العيب، فأصبح علي بسبعة آلاف وخمسمائة. إن كان يبيع عليه برأس ماله يأخذ بسبعة آلاف وخمسمائة، إن كان يريد مرابحة بحسب السبعة آلاف وخمسمائة من السعر خمسة بالمائة عشرة بالمائة، أو أريد خمسمائة ريال وتصير بثمانية آلاف، أو وضيعة يبي خسر يقول أنا قايم عليه بخمسة سبعة وخمسمائة أريد أبيعك عليه برأس مالي وخسارة خمسمائة يصير بسبعة آلاف ريال، أو يريد أن يشركه فيها بالنصف برأس المال سبعة آلاف وخمسمائة فنصف السبعة آلاف وخمسمائة يعني ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريال، وهكذا وهكذا. فإذا هذه من أمثلة يعني الأمثلة الدقيقة التي حرص العلماء على رفع النزاع فيها الصدق، الصدق في يعني إخبار البائع للمشتري برأس المال. نعم.
أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع.
أي نعم، يعني واحد جنى على المبيع، يعني العلماء يمثلون بالعبد حينما كان الرقيق فيقول اشترى عبدا بعشرة آلاف ثم جني عليه جناية موجبة للمال، افرض انه جرح او نحو ذلك وذا، فهو اشتراه بعشرة آلاف ريال لكنه اخذ ارش الجناية، اخذ ارش الجناية هذه مقابل الجناية عليه مثلا قدرت بألف ريال بألفين ريال بثلاثة آلاف ريال، فيخبر ويقول إن هذا العبد اشتريته بعشرة آلاف ريال لكنه جني عليه وأخذت مقابل الجناية هذه ثلاثة آلاف ريال، ثلاثة آلاف ريال معناته توضع ذي هذه ستكون ضمن الثمن لأن الجناية جزء، قيمة الجناية جزء من الثمن، جزء من الثمن، فيخبره ويقول أنه يعني بسبعة آلاف ريال ولكني أنا اشتريته بعشرة آلاف ريال وجني عليه وخد ثلاثة آلاف ريال، فهذا رأس مالي فيه سبعة آلاف ريال ونحو ذلك.
ولو بعد لزوم البيع،
يعني لو حتى كان هذا هذه الجناية وأرش المبيع بعد لزوم البيع فإنه يلحق بالثمن، يلحق بالثمن سواء كان نقص أو زيادة.
ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله.
نعم، يجب أن يخبر به، يخبر بهذا الأرش أو هذا الأرش العيب أو أرش الجناية، يخبر به كما يخبر بالأصل، فيخبر يقول هذا أخذت ثلاثة آلاف ريال أرش جناية، أخذت ثلاثة آلاف ريال فرق ما بين قيمة الصحة والعيب، فلا بد أن يخبر به يصدق يعني.
وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد.
ما يزاد في مبيع أيضا لا بد أن تخبر به، فيقول أنا اشتريت هذا هذه السلعة بكذا ثم زادني البائع كذا فأصبحت علي بكذا، فلا بد أن يخبر. ما يزاد في المبيع أو
أجل
أو يزاد في الأجل، فمثلا طبعا قلنا في المحاضرة السابقة والدرس السابق إن الأجل لا بد أن يخبر أنه اشتراه مؤجلا، يعني مثلا الشيء الذي تشتريه مؤجل ليس كالنقد، فإذا تشتري شيء مثلا بمائة ألف نقد إلى قلت أبغاه مؤجل قالك 120، فلا بد أن تخبر إنك مشتريه بمائة وعشرين مؤجل، بمائة وعشرين مؤجل. طيب بمائة وعشرين مؤجل لمدة سنة ثم طلبت من من البائع انه بعد قربت نهايه السنه انه يمدد لك في الاجل شويه، ها، وصار قال امدد لك ستة اشهر، فتخبر بانه بالحقيقه انني اشتريت ب 120 الف ها مؤجله لمده سنه ثم زادني البائع او اجلني البائع اجل اجلي ستة اشهر زياده، فلا بد أيضا أن تخبر المشتري بهذا حتى يكون على بينة من الضيع. ولذلك قلنا أن البيع بتخبير الثمن، البيع بأنك يعني ما هو سهل، ما هو سهل، الأسهل المساومة، أنك تبيع مساومة تشتري إن شاء الله بمئة وتبيعه بمئة وخمسين، ما حد يقول لك ليه، اسكت لا تذكر كم دخل عليك وبيعه عليه سواء برأس مالك أو بخسارة أو بربح ما لم يكن طبعا فاحشة، لأنه لا يجوز المسلم أن يضر أخاه المسلم. فالبيع بتخبير الثمن دقيق دقيق، وقليل من الناس اللي يصدق يعني خشية أن ينفسخ البيع أو كذا أو كذا، أو يريد أيضا أن يدلس على المشتري ويوهمه بأنه اشتراه بكذا وهو كاذب. يريد مثلا يقول أنا قيمته عليه ب10,000 وهو قيمته عليه ب8,000 ويريد أن يكسب 2,000. طيب أنت تقول أنا قيمته عليه أو رأس ماله عليه 10,000 وأنت مشتريه ب8,000، هذا كذب. فأنت بعته عليهم، خليك صادق، قل اشتريته ب8,000 وأريد أن أبيعه عليك ب10 حتى تسلم من هذا. فيعني السلامة في البيع بتخبير الثمن يعني تحتاج إلى دقة، سلامة البائع، قصدي سلامة البائع حتى تسلم ذمته. فلذلك قال بعض العلماء إن المساومة أسهل وأيسر وأحوط، بيعه مساومة، لا تخبره بالثمن، قل أنا أريد أن أبيع عليك ب100، أنت مشتري ب80، أريد أن أبيع عليك ب100، مشتري ب80 سأبيعه ب80، لا تقول رأس ماله علي بكذا، سأبيعه، حتى لا يعني تكون أخفيت بعض الأشياء مثل الأجل، مثل الأرش، مثل أرش الجناية، مثل كذا وكذا، أخفيت أجل، أخفيت كذا، يعني كل هذه يسقط عنك إثمها. نعم.
وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار،
كذلك زادوا خيار مثلا قال اشتراه على أن له الخيار 3 أيام، ثم لما قرب انتهاء 3 أيام قال زدني أياما أخرى، خليها أسبوع، خليها 15 يوم، خليها شهر. هذه لابد أيضا إذا زاده قال فيقول له أنا اشتريته ب10,000 ريال على أن لي الخيار 3 أيام ثم استزدته فزادني أسبوعا أو زادني أسبوعين وصار الأجل بدل 3 أيام 15 يوم. هذا يعني الإنسان لابد أن يتحرى في هذا الصدق، ولا لا يبيع بتخبير الثمن. نعم.
أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد.
أي نعم، كل هذه الأشياء سواء أنقص من الخيار في مدة الخيار، يعني نقص بدل ما أنه يكون 10 أيام قال ترى نريد أن نخلي الخيار 3 أيام بس بدل 10، فلا بد أن يخبره بأنني اشتريته بشرط الخيار 10 أيام ثم نقصنا هذا وصار 3 أيام بدل 10 أيام.
وإن كان ذلك إما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا إيه؟ يلزم أن يخبر به.
إيه نعم، يقول إنه إذا كانت هذه الزيادات بعد لزوم العقد فإنه لا خلاص انتهى العقد ولزم، فإنه لا يخبر به، يعني لا يخبر به، يقول اشتريته بكذا وخلاص وينتهي.
لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يجد به المبيع ذاتا ولا قيمة.
أي نعم، يقول لو جنى المبيع هذا اشترى عبدا فجنى جناية، ثم افتدى هذا المبيع المشتري، فهذا لا يخبر به، ما يقول أنا والله اشتريته ب10,000 ريال ثم جنى جناية ودفعتنا غرامة 3,000 أو 4,000 ريال وقام علي بكذا، لا، هذه غير داخلة في الثمن. يخبر بالثمن الذي قام عليه وقت العقد مع البائع وبس، أما ما بعد لزوم العقد فلا يزاد فيه. نعم.
وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق.
أي نعم، يقول كل ما شيء تذكره حتى بعد لزوم العقد هو لا يجب كما قلنا قبل قليل، لكن أي شيء يكون من قبيل الصدق والنظافة والطهارة والإخلاص في البيع هذا يعني أفضل وأحسن. كل ما يتعلق بهذا المبيع لو تذكره للبائع إذا بعته بتخبير الثمن فهذا أحوط وأحسن. نعم.
يقصد بعد اللزوم.
إيه بعد، نعم، بعد لزوم العقد.
ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه.
إيه نعم، يقول ما يخ يعني مثلا لو أنك اشتريت شاة ولدت هذه النماء، هذا نماء منفصل لا يلحق بالمبيع، فأنت تقول اشتريتها ب1,000 ثم ولدت ما له داعي، لأن ماء هذا منفصل، فأنت اشتريتها هذه الشاة بألف فتقول إنها قيمتها علي 1000 ريال، فلا يلزم لأنه لا ينقص هذا المبيع وهو نماؤه. نعم.
واستخدام ووطئ إن لم
كذلك ينقصه. استخدام اشتريت سيارة بألف، ما يشترط أنك تقول استخدمتها يومين أو 3 أيام أو 4 أيام، هي في الحقيقة اشتريتها 10,000 أو 1000 ريال وأخبرت بالسعر الحقيقي، ما كذبت عليه، ها ما كذبت عليه، هذا أن تخبر عن رأس المال، ونحن كلنا كل أمرنا يدور على رأس المال، لكن استخدامك له لا يلزم أنك تخبره به.
وإن اشترى شيئا 10 مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال.
أي نعم، يعني مثلا إذا اشتريت شيء وتكلفت عليه بعد أن اشتريته، فمثلا بعض الناس يشتري سيارة ثم الكفرات حقتها تصير خربانة يقوم يغيرها أو يزيد فيها كذا أو يصلح بويتها أو يصلح كذا وكذا، فيقول هذا يخبر به، هذا يخبر به ويضيفه على ذا، يقول اشتريتها مثلا 10,000 ريال لكني تخسرت عليها 2000 ريال أو 3,000 ريال فقامت علي 13,000، هذا رأس المال، رأس المال 10 وزدتها أنا 3,000 ريال فقامت علي 13، وأنا أبيعك إياها بنفس السعر، يعني ما أبيعك لها 10 لأني أنا دفعت عليها 3,000 ريال وأصلحتها وكذا، كأي يعني بضاعة يشتريها ويفعل فيها شيء ويخسر عليه، فيكون رأس مالها عليه بدل 10 كم، إذا كان أصلحها ونحو ذلك ب3,000 كم يكون 13، فهو يقول أبيعك إياها برأس مالها، كم رأس مالها، يقول 13. طيب لو قال أنا أنت الآن مشتريها 10، قل نعم مشتريها 10 لكني أضفت عليها إضافات 3,000 ريال وأصلحتها وأصلحت بويتها وأصلحت الطعوج اللي فيها والصدمات اللي فيها ونحو ذلك، فيضيف هذه ويخبره إنه نعم قامت علي 13,000 ريال.
ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا،
يقول إني اشتريتها 10 وصلحتها 3، ما بيقول إنها والله هذه أبيعك هي برأس مالي وقد تحصلت علي 13، لأننا ما ندري كم تحصلت عليه، هل هي 8 وتحصلت عليه 5 زيادة أو 9 وتحصلت عليه 4 زيادة، لا، يقول إني اشتريتها 10 وأصلحتها 13، ها فأصبحت قيمتها علي بكذا، فيبين له قدر الإصلاحات وقدر رأس المال، لكن لا يقول إني قال كم رأس مالها، قال والله أنا متحصلة علي 13. طيب إحنا لا ندري 13، أنت مشتريها 10 وزودت 3 أو مشتريها 11 وتحصلت عليك ب13 لأنك زدت 2000 ريال أو اشتريتها ب12 وأصلحت فيها ب1000، ما ندري كم هذه الزيادة، فما يصلح إنه يقول تحصلت علي ب13، لا بد أن يفصل ويقول 10 رأس المال القيمة التي الثمن الذي دفعته 10 والإصلاح صلحت 3 صارت الآن قامت علي 13، يفصل ثم يقول قامت علي 13.
وما باعه 2 مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما.
اي نعم، يقول من اشترى شيئا مرابحة، طبعا المرابحة أن يبيعه مثلا 10 بربح 10%، ها 10% كم تصير 10%؟ 1 ريال، تصير ب11، يقول فرأس مالهما ها بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، ما يحسب رأس المال اللي هو دفع، إنما بحسب الملك، يعني بالسهم بالنصيب، ها بالنصيب، فيقول مثلا إذا كان له النصف يكون 5.5، هذا السعر الذي تحصل عليه، إن كان له الثلث يأخذ ثلث من 11، وهكذا على قدر الملك، على قدر الملك، الملك بالسهام نصف ربع ثلث ثمن، فرأس المال على قدر الملك لا على قدر ها رأس المال الذي دفعه، ما دام اشتروها مرابحة، لأن المرابحة تكون بالنسبة، نسبة، يقول يعني أو الشركة يكون مثلا له هذا النصف وهذا النصف. نعم.
قال رحمه الله: السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة.
أي نعم، هذا الخيار السابع من أقسام الخيار، وقلنا أن المؤلف ذكر 9 خيارات، الآن وصلنا إلى الخيار السابع، وهذا الخيار ليس له حد في الأمثلة، في الأمثلة ليس له حد، لأنه دائم الناس لا يزالون مختلفين، يعني دائما يختلفون الناس في كل شيء، يختلفون في كل شيء، يختلفون في البيعات، يختلفون في أمر الدنيا، يختلفون في بين الولد ووالده اختلاف، وبين الزوج وزوجة اختلاف، الناس يحصل بينهم الخلاف، فيعني الخلاف الذي يحصل بين الناس يحصل أيضا في البيعات، يحصل في البيعات، يختلفون مثلا في قدر الثمن، فهذا مثلا يقول بعته عليك ب10، وهذا يقول لا بعته علي ب8، هذا اختلاف ولا مو اختلاف؟ هذا اختلاف في قدر الثمن، واختلاف في الصفة أيضا، بعته علي كاتبا ويقول لا أنت بعته علي جاهلا ما يكتب، أو يقول بعته عليك جاهلا وهذا يقول لا أنا اشتريته منك على أساس أنه يعرف الكتابة، يعرف الكتابة، واختلاف أيضا في القدر، واحد يقول مثلا بعت علي خروفين وإذا يقول لا أنا بعت عليك خروف واحد، هذا اختلاف ولا مو اختلاف؟ فإذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو صفته أو في عدده ونحو ذلك أو في الأجل أيضا، سيأتينا يقول اشتريته منك مؤجلا والبائع يقول لا أنا بعته عليك نقدا ما هو مؤجل، أو في مقدار الأجل يقول اشتريته منك على أن القيمة أو الثمن على أن الثمن مؤجل لمدة 2 سنين وهذا يقول لا الأجل 1 سنة ما هو 2 سنين، هذه اختلافات كثيرة جدا، نحن نذكر أمثلة ولا كثير من الخلافات لا يمكن حصرها التي تحصل بين البائع والمشتري، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يضبطون الخلاف، وهذه يعني ما يأتي من الخلاف في هذا الخيار في الاختلاف المتبايعين هذا مكانه كتاب الدعاوى أو باب الدعاوى والقضاء، يعني ليس فيه أحكام شرعية وإنما ما فيه يعني تدبير للقاضي، ماذا يعمل القاضي إذا ترافع إليه 2 بائع ومشتري قد اختلفوا أو اختلفا في قيمة المبيع، واحد يقول أو في ثمن المبيع، واحد يقول ب10 واحد يقول ب8، ماذا يعمل القاضي؟ هذا القسم يعني عقده المؤلف لهذا، وإلا لا دخل له في أحكام البيع، إنما هذا مكانه باب القضاء، باب القضاء ولا دخل له في أحكام البيع. نعم.
فإذا اختلفا هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن بأن قال بائع بعتكه ب100 وقال مشتري ب80 ولا بينة لهما أو تعارضت بيناتهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة.
يعني يقول القاضي إذا ترافع إليه 2 واحد يقول أنا بعت عليه هذه السلعة ب100 والمشتري يقول لا ما باع عليه السلعة باعها علي ب80 يعني أنقص، هذا يدعي النقص وهذا يدعي الزيادة، هذا يقول 100 وهذا يقول 80 وهذا يقول 80، فما موقف القاضي منهما؟ أول شيء القاضي يبي يطلب البينات، عندك بينة يا 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 بائع إنك بعته هذا المبيع ب100؟ إن والله قال نعم أنا عندي سند، أنا عندي شهود، أنا عندي كذا، يعني من البينات التي تراعى في أحكام القضاء، فإذا أخرج البينة وصارت سليمة سيحكم له، وإن أخرج المشتري بينة وقال تفضل هذا السند بيني وبينه وقال أني بعتك عليك والمطلوب 80 هذه بينة، أو شهود يشهدون واقفين وقال له بثمانين واشترى بثمانين، فقال المشتري أنا عندي بينة أني اشتريته منه بثمانين، وأحضر الشاهدين وقالوا نعم. كم باعه؟ يقول القاضي قال باعه ثمانين، هذه شهادة. هنا خلاص انتهى الموضوع، البينة على المدعي واليمين على المنكر، هذا أبرز بينته سواء كان البائع أو المشتري فيحكم له فيها البينة، هذا ما فيه إشكال إذا كان هناك بينات. لكن الإشكال فيما إذا تعارضت البينتان أو لم يكن لهما بينة. شلون تتعارض البينات؟ واحد معسند وواحد معسند، واحد معسند بمئة وواحد معسند بثمانين، أيهما نعمل به؟ خلاص يقول إذا تعارضت البينات تساقطتها، هذا صحيح بينته ليست مزورة ولا فيها كذب، وهذا صحيحة ليست مزورة ولا فيها كذب، فهنا نسقط البينة. وش يبقى إذا معناته الآن ما فيه بينة أو هناك بينتان وتعارضتا سقط، يلجأ القاضي إلى اليمين من البائع ومن المشتري، ثم يفسخ البيع. وهناك قول آخر لبعض العلماء ومعه الدليل أن القول قول البائع، اللي يقوله البائع هو اللي يؤخذ به، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالقول قول البائع، إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان، هذا حديث. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ما جعل القول البائع، قال يتحالف. وكيف يتحالف؟ يقول يبدأ البائع باليمين ثم يتلوه المشتري، فيقول البائع والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يحلف ويقول والله ما بعته بثمانين ولكني بعته بمئة. هذا يعني أول شيء يحلف البائع، ويحلف أيضا على النفي والإثبات، لابد ما يحلف يقول والله ما بعته بثمانين، يقول المؤلف يقول ما يقبل، يقول لابد أن يقول والله ما بعته بثمانين ها ولكني بعته بمئة، فيقدم النفي على الإثبات، إذن البيع الأول ويحلف على النفي والإثبات، ويقدم النفي ويؤخر الإثبات ثم يحلف المشتري أيضا أن يكون هو الثاني وليس الأول، وأن يحلف أيضا على النفي والإثبات ويقدم النفي، فيقول والله ما اشتريته ها بمئة، النفي ينفي قول البائع، ولكن اشتريته بثمانين. إذا حلف بهذا الشكل يفسخ البيع. أول شيء يقول القاضي أنت يا بائع تصدق المشتري ولا؟ قد يكون المشتري بمجرد ما يحلف البائع يقول خلاص صدقته، وإذا صدقه سيلزمه المئة، أو يكون المشتري يعني إذا حلف المشتري صدقه البائع، فهنا يمضي البيع إذا صدق أحدهم الآخر، لكن إذا كل واحد قال أنا حلفت ولا أصدقه في 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 يمينه ها يترادان السلعة، ترجع السلعة إلى البائع ويرجع الثمن إلى المشتري. هذا الخيار للخلاف في قدر الثمن، وكذلك الخلاف في قدر المبيع. المشتري البائع يقول أنا بعت والله ما بعته إلا شاة واحدة ها ولم أبيعه، النفي هو شيء، والله إني لم أبيعه شاتان وإنما بعته شاة واحدة، والمشتري يقول والله إني لم أشتري واحدة وإنما اشتريت اثنتان، فإذا بائع مقدم مشتري الثاني، يحلفون على النفي والإثبات ضروري، ما يحلف أحدهم على النفي فقط أو على النفي فقط، وكما قلنا يقدم النفي أيضا على الإثبات، هذا الشيء مطلوب في اليمين، يقدم النفي يحلفون على النفي والإثبات كليهما، يبدأ البائع ثم يحلف المشتري. بعض العلماء يقولون كل هذه الشروط والترتيبات، هناك قول أنه لو بدأ البائع المشتري فلا بأس، ولو تأخر البائع فلا بأس، حلف على النفي فقط فلا بأس. يقول لأنه كله يعني المقصود المحصلة، ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عنه يمين، ها، أنه ما باعه بكذا أو هذا ما اشتراه بكذا، وتحقق الغرض. فلا يشترط تقدم البائع، ولا يشترط أنهم يحلفون على النفي والإثبات، ولا يشترط أنه يقدم النفي على الإثبات. بل لو تقدم المشتري وحلف على الإثبات وحده، أو حلف على النفي وحده، أو تقدم البائع وحلف على الإثبات وحده أو على النفي وحده، حصل المطلوب وحكم القاضي بالفسخ. فهذان قولان. المؤلف يقول لا، لابد بهذا الترتيب، يحلف بائع ويحلف على النفي والإثبات ويقدم الإثبات على النفي بهذا الترتيب، ثم المشتري يحلف، المشتري يكون دوره الثاني، ثم يحلف على النفي، ثم يحلف على الإثبات، وهكذا.
فيحلف بائع أولا، فإذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة، وقال مشتري بعتكه، وقال مشتري بثمانين، ولا بينة لهما، أو تعارضت بيناتهما، تحالفا ولو كانت السلعة تالفة.
إيه، حتى لو كانت السلعة تالفة، مثلا تلفت سلعة وجو مختلفين بس على الثمن، فإنهم في هذه الحالة يفعلون هذا. نعم.
فيحلف بائع أولا،
يحلف بائع أولا، يقول يحلف، يعني هذا ما مشى عليه المصنف بالترتيب، يحلف البائع أول. معنى هذا لو حلف المشتري أول، قلنا ما، لو حلف المشتري أول قلنا للبائع احلف ثم يحلف أيضا المشتري، يعني لأنه لا بد من الترتيب، بائع ثم مشتري. نعم. ولذلك نص المؤلف رحمه الله تعالى على قوله يحلف بائع أولا، يعني هو المقدم، أول شيء يحلف البائع. نعم.
فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا،
هذا النفي، ما بعته بكذا، وإنما يعني شوف قدم بائع ثم نفي ثم إثبات،
وإنما بعته بكذا.
أي نعم، هذا الإثبات.
ثم يحلف المشتري،
ثم يحلف المشتري يعني بعد البائع. نعم.
ما اشتريته بكذا،
قدم وش ما اشتريته، قدم النفي،
وإنما اشتريته بكذا،
وإنما اشتريته بكذا، أقر الإثبات. نعم.
وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين.
أي نعم، يقول يعني ليش يبدأ بالنفي؟ لماذا نقول ما يبدأ بالإثبات؟ ما إنما يبدأ بالنفي، يقول لأنه الأصل في اليمين، أنت الآن تدعي أنه أنقص، فالأصل في يمينك أنك تريد نفي السعر الذي ادعاه المشتري، الذي دعوه المشتري، يدعيه أنه 80، أن تقول والله ما بعته ب80 ولكني بعته ب100، هذا المحلوف عليه. نعم.
ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
أي نعم، يعني في المحصلة القاضي إذا تحالف، ها، نقول ها يا مشتري ترضى بيمينه وتأخذه ب100؟ قال لا. نقول للبائع ترضى بيمينه وتعطيه أو 80؟ قال لا، إلا 80. فهنا يجري الفسخ، يجري القاضي يجري الفسخ بينهما، العقد، فيرد البائع المشتري السلعة إلى البائع، ويرد البائع الثمن إلى المشتري. القول الثاني الذي ذكرناه أن القول قول البائع، قد يكون يعني غلط، قد يكون فعلا هو الأصل أنه هو صاحب السلعة، والسعر الذي يذكره يعني مقدم على السعر الذي يذكره المشتري، وهو الذي ستخرج منه السلعة أصلا، ولا نجبره على أن السلعة تخرج منه بأقل مما في قلبه، هو لا يريد يبيع، يقول إن كان 80 ما أبغى بيع، أنا بعتها يوم 100 فلا أريد أنها يعني أن يبيعها، فيكون القول قول البائع، جزاك الله خير. نعم.
وكذا إجارة،
الإجارة مثل البيع، الإجارة مثل البيع، إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، قال أنا أجرتك ب100 وقال المستأجر لا أجرتني ب80، نفسها، إن كان عندهم بينة يظهرون بيناتهم وتنتهي. طبعا قبل الذهاب إلى القضاء إن تصالحوا أو اتفقوا فالحمد لله، لكن هذا الكلام كله إذا ذهبوا إلى القضاء إلى الحاكم ليفصل بينهم الخصومة، فماذا سيعمل القاضي؟ يقول احلف يا مؤجر، لأنه مثل البائع، فنبدأ بالمؤجر كما أننا نبدأ هناك بالبائع، نبدأ بالمؤجر، احلف يا المؤجر على النفي والإثبات وتقدم النفي، وأنت كذلك يا مستأجر بعد أن يحلف تحلف على النفي ثم على الإثبات بنفس الترتيب، ثم يقول القاضي إن رضيت يا مؤجر، رضيت يا مستأجر، قالوا لا، قال إذن تفسخ الإجارة، تفسخ الإجارة.
وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد،
أو نكل،
وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر.
نعم. الرضي أحدهما بقول الآخر قررنا العقد وخلاص الحمد لله انتهت الخصومة، انتهت الخصومة. يعني مثلا المشتري قال خلاص أنا رضيت بالمئة، أو المستأجر قال أنا رضيت بالمئة، ما في إشكال. أو يقول حلف أحدهما ونكل الآخر، يعني هذا النكول. النكول وش معناه؟ معناه أنه ما يرضي حلف، هذا حلف وبعدين قلنا ها يا مشتري احلف، قال أنا ما أحلف، أنا ما أحلف، هذا النكول يسمونه، هذا نكول. فإنه في هذه الحالة يمضى العقد عليه بما حلف عليه البائع أو المؤجر، ما دام أنه ما يريد يحلف والبائع أو المؤجر حلف نقضي عليه بالنكول، هذا يسمونه القضاء بالنكول، القاضي يقضي بالنكول. وش معنى النكول؟ هو امتناع الآخر عن الحلف، قال تحلف، قال ما أحلف، خلاص حدث نكلت، فيحكم عليه بالنكول ويثبت قول البائع الذي حلف على أنه ما باعه بمئة، ما باعه بثمانين ولكنه باعه بمئة، ما أجره بثمانين ولكن أجره بمئة.
فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها.
أي نعم، إذا طبعا نحن قلنا الآن إذا قال القاضي قال فسخت البيع ويريد أن يرد، يعني طبعا موجب الفسخ، ما الذي يحصل بعد الفسخ؟ المشتري يرد السلعة والبائع يرد الثمن. لكن لو قال المشتري إن السلعة تالفة، ها حين اختلفنا على القيمة، والبائع يقول أعطني القيمة ويقول كم القيمة، قال مئة، قال لا القيمة ثمانين، ثم حكمنا بأنه سيفسخ البيع. فالآن موجب هذا العقد، موجب هذا الفسخ، إنه البائع يرد الثمن والمشتري يرد السلعة. المشتري قال السلعة تالفة، أنا مشتري منه شات بثمانين وهو يدعي مئة، والآن ما اتفقنا وحلفنا، لكن أنا طيب قلنا له رد جيب الشات ونعطي أعطيها ويعطيك الثمن، قال الشات ماتت وش أرد عليكم؟ نقول نقيمها ونحكم عليه بالقيمة، نحكم عليه بالقيمة ويرد قيمتها لا ثمنها. نقول لأهل الخبرة الشات اللي عند ذا كم كانت تساوي؟ قالوا مثلا بدل المئة قالوا 120، فيرد عليه القيمة. نعم.
فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع.
أي نعم. يقول كيف نقومها؟ يقول نقومها مثلها، نقول يا أصحاب الخبرة مثل هذه الشاة اللي ماتت كم تساوي؟ لأن أشياء يعني تختلف أسعارها، شيء بألف شيء بثمانمية وسبعمية وده. نقول مثلها كم يساوي؟ قد تكون صغيرة، قد تكون ضعيفة، قد تكون كذا، لا نقارنها بشاة أخرى سمينة جبره كذا وكذا، لا نقول لأهل الخبرة كم تساوي مثلها في القيمة، ويعطي البائع القيمة التي يقررها أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني يقولون قيمة المثل، قيمة المثل ويعطيه إياها، أو قيمة المثل شو بعده؟
ويقبل قول المشتري فيها. إيه
لأن ويقول يعني القول الذي يقبله يعني يقبل قول المشتري في قيمة المثل، في قيمة المثل يقول لأنه هو الغارم، وعندنا قاعدة إن الغارم دائما يقبل قوله، الغارم اللي بيدفع غرامه، اللي بيدفع غرامه هو اللي نقبل قوله، لأنه معترف بهذه القيمة، منكر للزيادة، منكر للزيادة. هو يقول ما تساوي قيمة مثلها، تساوي 1000 ريال، لكن ما تساوي 1200 أو 1300، فنقبل قول المشتري في هذه لأنه غارم، والغارم دائما قاعدة، كل غارم يقبل قوله فيما ادعى، كل غارم، لأنه لماذا عندنا قاعدة؟ لأنه مقر بما يقول، أو معترف بالقدر الذي يقوله، منكر للزيادة، منكر للزيادة. إيه نعم.
ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، وفي قدر المبيع
أيضا، في قدر المبيع مثل ما قلنا، هي أنا قلت لكم في بداية الدرس إنها مجرد أمثلة، فاختلفوا الآن في الثمن، هذا يقول 100 وهذا 80، طيب أيضا في قدر المبيع، في قدر المبيع، هذا يقول بعتك مترين وإذا يقول لا، هذا يقول أنا اشتريت مترين وإذا يقول لا أنا بيعك متر واحد، اختلفوا في قدر المبيع. دك صاحب دكان عنده قماش، محل عنده قماش، اشترى منه ويقول أنت بعتني مترين، والمشتري والبائع يقول لا أنا بعتك مترا واحدة، ها اختلفوا، فرق متر، فرق متر، فاختلفوا يحصل ما حصل في الثمن. إن كان عند أحدهما بينة حكمنا له شهود أو مكتوب عقد أو شيء فيه أنه مترين ولا متر ولا كذا وكذا، يعني هذا حتى مثلا ما بس القماش، حتى الأرض مثلا، يقول أنا اشتريت منك هذه الأرض على أن مساحتها 400 متر، ها، وهذاك يقول لا أنا بعتك إياها على أنها 380 أو 350، فهم اختلفوا في قدر المبيع، في قدر المبيع. نطبق عليه ما ذكرناه قبل قليل الثمن، فعندكم بينات نحكم لكم بها، ما في بينة أو في بينات وتعارضت ساقطت، ولا التحالف في هذه المسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.